العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. والتبتل هو ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. فالتبتل الأصل هو القطع والإبانة، والمقصود الانقطاع عن النساء للعبادة. وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه من شدة رغبته في العبادة وإقباله على الله عز وجل أراد أن يتفرغ لهذه العبادة ويهجر ملاذ الدنيا ومنها النكاح، يترك النكاح رغبة في الانقطاع للعبادة. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينقطع عن النساء فلم يأذن له، لأن ترك ملاذ الحياة بالكلية والانقطاع للعبادة ليس من دين الإسلام، هذه رهبانية مذمومة وغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أفضل الهدي، فقد تزوج النساء وتطيب وأكل اللحم ونام في الليل وأفطر وصام وقام وعبد الله، ولم يكن تاركا للذات الدنيا بالكلية. والمتزهدون الذين اتبعوا طريقة الرهبان أفضى بهم الحال إما إلى عدم التحمل والانتكاس، وإما إلى تعكر المزاج وعدم الائتلاف مع الناس والنفر منهم. ولذلك فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب فيه حديثان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. الحديث. وسنتحدث إذن في هذا الباب على موضوع المحرمات، من هن المحرمات، النساء التي يحرمن عليك، لأن كل من يريد النكاح يجب أن يعرف من هن النساء التي لا يجوز له أن يتزوج بهن، حتى لا ينكح امرأة تحرم عليه، حتى لا يقع في نكاح المحارم. وقد ابتلي عدد من الناس بهذا، فتزوج الواحد منهم امرأة تحرم عليه، وكثير منهم من تزوج امرأة تحرم عليه بالرضاع لجهله بالمحرمات في النكاح. فلنأخذ موضوع المحرمات بالنكاح هذا من البداية، ونرجع فيه إلى آية النساء في كتاب الله عز وجل، ثم ننطلق بعده إلى المحرمات التي وردت في السنة في هذا الحديث الذي أكمل أحكام القرآن: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وبهذا، بنهاية هذا الدرس، يكون قد اكتمل الموضوع إن شاء الله، ويتوقف الدرس، درس عمدة الأحكام يتوقف بنهاية هذا الدرس، والرجوع في شوال إن شاء الله. وسيكون لنا إن شاء الله في رمضان دروس بعد صلاة التراويح كل ليلة بمشيئة الله تعالى. وبناء عليه الأحد القادم لن يكون هناك درس، فهذا درسنا الأخير في عمدة الأحكام في هذا الشهر، شهر شعبان، وسيكون موضوعه المحرمات في النكاح. أقول الآن هذا آخر درس في شعبان، وأما الرجوع في شوال، لأن أمور الإجازة لا زالت، فننتظر يعلن عنه إن شاء الله في خطبة الجمعة في شوال إن شاء الله. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية الثالثة، هذه الآية 23 من سورة النساء، فيها أحكام عظيمة جدا، فقد أشارت إلى المحرمات إلى الأبد، والمحرمات إلى الأمد إلى أمد، وأشارت إلى محرمات بالنسب، ومحرمات بالسبب، وأشارت إلى تحريم العين وتحريم الجمع. وقد أجمع العلماء على أن المحرمات في كتاب الله 14 نسوة، 7 بالنسب و7 بالسبب. طبعا لما نقول كلمة سبب يعني رضاع أو مصاهرة، وكلمة نسب معروف النسب، الأخت والأم والجدة وهكذا. فلنبدأ بالمحرمات إلى الأبد، التحريم المؤبد ثم التحريم المؤقت، في تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. فأما التحريم المؤبد فمنه ما هو بالنسب ومنه ما هو بالسبب. فأما المحرمات إلى الأبد بالنسب بحسب هذه الآية أولا، الأمهات، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، لها عليك ولادة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، كل من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي أمك التي ولدتك، أو التي ولدتك أو الذي أنت ولده وإن علت، فمن ذلك جدتاك أم أمك وأم أبيك، وجدتا أمك يعني أم أمها وأم أبيها، وجدتا أبيك أم أمه وأم أبيه، وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علون إذا أدركتهن، وارثات أو غير وارثات. إذن لا ارتباط بين المحرمية والإرث، يعني من جهة أنه لا يحرم عليك إلا من ترث منه أو ترث منك، إلا من ترث منها إلا من ترث منها أو ترث منك، فقد يحرم عليك من لا ترثك. لماذا قلنا هذا؟ لأن الله لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، قال ابن عباس: أبهم ما أبهم القرآن. فالأم كل شيء يمكن، كل من يمكن أن تطلق عليه كلمة أم بالنسبة لك أنت تحرم عليك. حتى أم المؤمنين يحرمنا، أمهات المؤمنين يحرمنا علينا، ولكن ما في نسب هنا طبعا، وهؤلاء الأمهات محرمات كلهن. ثانيا البنات، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، الأمهات لها عليك والبنات لك عليها ولادة، انتسبت إليك بولادة، سواء كانت بنتك مباشرة وهي بنت الصلب التي يسميها العلماء بنت الصلب، أو من جهة ابنك يعني بنت الابن أو بنت البنت، فكذلك تعتبر بنتا لك. وبنت بنت ابنك وبنت ابن ابنك وبنت ابن ابنتك وبنت بنت ابنتك وإن نزلنا كلهن بنات محرمات سواء كنا وارثات أو غير وارثات، لعموم قوله تعالى وبناتكم، كل بنت لك سواء بنت الصلب أو من حذر من بناتك كلهن محرمات عليك. ثالثا الأخوات، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما. ما هما أصلاك؟ الأب والأم. نعم، كل أنثى شاركتك في أصليك وهي الأخت الشقيقة أو في أحدهما فهي الأخت لأب والأخت لأم. ولا تفريع عليهن، ما في تفريع، ما تقول أخت 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 الأخت، ما في هنا بنت أخت. لا تفريع في هذه الحالة، ولا تقول بنت الأخت بنت، هذه لها سيأتي لها ذكر. فالأخوات إذن محرمات ولا تفريع عليهن. رابعا العمات، العمات أخوات الأب من الجهات الثلاث. ما هي الجهات الثلاث؟ أخت أبيك الشقيقة، وأخت أبيك من أبيه، وأخت أبيك من أمه. أخوات الأب من الجهات الثلاث، وأخوات الأجداد، أخت جدك تعتبر عمة، أخت جدك تعتبر عمة، قريبا كان الجد أم بعيدا. طيب، يدخل في العمات عمات الأم، أبهموا ما أبهم القرآن. الآن عمتك هي أخت أبيك، أليس كذلك؟ عمتك أخت أبيك، أخت أبيك الشقيقة، أخت أبيك من أبيه، أخت أبيك من أمه، عمة. طيب، أخت أبي أبيك، أخت أبي أبيك عمة، يعني أخت الجد. طيب، من يدخل في العمات أيضا؟ عمات الأم. فأخت أبي أمك عمة لأمك، وبالتالي تكون عمة لك، عمة لك، كلهن عمات محرمات. خامسا الخالات، أخوات أمك من الجهات الثلاث، أخوات أمك من الجهات الثلاث، أختها الشقيقة، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، وأخوات الجدات وإن علونا. فكما أن كل جدة أم فكذلك كل أخت لجدة خالة محرمة. أخت الجدة إذن جدتك، جدتك، جدتك لأمك أختها خالة محرمة. لو انتقلنا إلى الأب، كل خالات الأب خالات محرمات. من هي خالة الأب؟ أخت أم أبيك، أخت أم أبيك، يعني أخت جدتك لأبيك خالة محرمة. سادسا بنات الأخ، وهي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة. بنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة. لو كان لك عليها ولادة ماذا صارت؟ بنت. لكن هذه لأخيك عليها ولادة، إذن تكون بنت أخ، سواء كان سواء بنت الأخ الشقيق أو بنت أخيك من أبيك أو بنت أخيك من أمك. بنت أخيك الشقيق، بنت أخيك لأبيك، وبنت أخيك لأمك، كلهن محرمات. وإن نزلنا، يعني بنت ابن أخيك، بنت أخيك، لو عندك بنت أخ جابت بنت أخ، بنت أخيك تزوجت وأنجبت بنتا، فهذه البنت محرمة عليك، ماذا تناديك؟ عم. ممكن تناديك خال. الآن بنت أخيك، لو كانت بنت ابن أخيك تقول يا عم، لو كانت بنت ابن أخيك فأنت عمها. بنت أخيك تقول خال. طيب، هؤلاء أيضا كلهن محرمات. أما سابعا بنات الأخت فهي كل امرأة انتسبت إلى أختك بولادة فهي بنت أخت محرمة. بنت أختك الشقيقة محرمة، بنت أختك من أبيك محرمة عليك، بنت أختك من أمك لأمك محرمة عليك، بنت أختك، بنت أختك ماذا تقول لك؟ يا خالي، أنت خالها. وكذلك بنت بنت أختك فهذه محرمة وأنت خال. وهكذا إن نزلن كلهن محرمات لعموم قوله تعالى وبنات الأخت. طيب، هؤلاء كلهن محرمات من النسب، هؤلاء كلهن محرمات من النسب. طيب، نريد أن نعطي الآن قاعدة في المحرمات من النسب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه. جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة أصناف. يعني الآن نحن فصلنا سبعة، لكن لو واحد قال أنا ما أحفظ أعطوني قاعدة أسهل، نقول كل قريباتك، كل قريباتك محرمات عليك إلا أربعة أصناف: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. بس بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، والباقي كله حرام، كلهن محرمة عليك. كل قريباتك من النسب حرام عليك إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، أحلهن الله عز وجل. هذه قاعدة سهلة، يسهل حفظ المحرمات بناء عليها. طيب، قاعدة أخرى، قاعدة أخرى: وهذه القاعدة تتعلق بالجمع، فيحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها. فهذه القاعدة تتعلق بالنسب لكن تتعلق بالجمع أيضا، فلنبقها إلى وقت ذكر الجمع، لأن الآية أشارت إلى جمع، إلى تحريم عين وتحريم جمع، فنتكلم عن تحريم الجمع ونعود إلى هذه القاعدة. الآية أشارت إلى كما قلنا تحريم مؤبد وتحريم مؤقت وتحريم بسبب وهو النسب، وتحريم بنسب وعرفناه، وتحريم بسبب وهو الرضاع أو المصاهرة. فما هو الرضاع؟ قال الله تعالى في النوع الثامن المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم، فإذا الأم التي أرضعتك تحرم عليك، وأمها وأم أمها وإن علونا كلهن محارم. تاسعا: الأخوات من الرضاعة، كل امرأة أرضعتك أمها. من هي الأخت من الرضاعة؟ كل امرأة أرضعتك من؟ أمها، خلاص تصير أخت بالرضاعة. أو إيش؟ كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك تكون أختا لك بالرضاع. كيف تصير أخت لك بالرضاع؟ إما أنك ترضع من أمها أو هي ترضع من أمك، خاص تصير أخت بالرضاع. أو رقم ثلاثة، يعني كيف تكون أخت لك بالرضاع؟ إما أنت ترضع من أمها أو هي ترضع من أمك، أو ترتضع أنت وإياها من لبن رجل واحد. فإن قال واحد: أنا ما عمري شفت لبن يطلع من ثدي رجل، فكيف أرتضع أنا وإياها من لبن رجل واحد؟ فنقول: لبن الرجل هذا مجاز، ليس للرجل لبن، اللبن للمرأة. طبعا اللبن في اللغة يطلق على ما نطلق عليه نحن اليوم حليب، نعم حليب. فلما يقول مثلا حلب كذا لبنا، فحلب له لبنا، مقصود باللبن عندهم الحليب. اللبن اللي عندنا الآن غير الذي كان عندنا، الأسماء يعني. طيب الآن لما نقول لبن رجل، كل امرأة اشتركت معها في لبن رجل واحد، رضعت أنت وإياها لبن رجل واحد، فهذا مجاز. لكن المقصود من در اللبن بسببه. لما نقول صاحب اللبن ولبن الفحل، يعني الرجل الذي در اللبن على المرأة بسببه. فلو أن رجلا له زوجتان، جاركم له زوجتان، هذه الزوجة الأولى لجاركم حملت ووضعت وأرضعت، وكذلك زوجته الثانية حملت ووضعت وأرضعت، فحملت إلى بيت جاركم فأخذت زوجته الأولى، أخذتك فأرضعتك ثلاثا، وأخذتك زوجته الثانية وأرضعتك ثلاثا. الآن لا هذه الزوجة الأولى أم لك لأن الرضاعة ما تمت خمس منها، ولا الثانية أم لك لأنها ما تمت خمس، لكن صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد. بنات الرجل هذا الجار زوج المرأتين لو كان لديه بنات من هذه الزوجة أو من الثانية أو من واحدة مطلقة سابقا أو تزوج رابعة بعد ذلك، لما صار عمرك 20 سنة تزوج رابعة وأنجب بنتا منها، البنت هذه الأولى المطلقة والثانية اللي تزوجها بعدك 20 سنة، بنات الرجل كلهن حرام عليك. لماذا؟ رضعنا من اللبن الذي در بسبب هذا الرجل، وأنت رضعت من اللبن الذي در بسبب هذا الرجل. إذن في اشتراك في اللبن الذي در بسبب الرجل، هذا لبن الفحل، هذه مسألة صاحب اللبن. فإذا كان صاحب اللبن واحدا يؤثر، ولو أنك لا تكشف، ولو أن هذه المرأة لا تكون أما لك، لكن هناك أب لك من الرضاع، والأب لك من الرضاع هذا لو كان له بنات سابقات لاحقات، رضعنا معك في الوقت نفسه، رضعنا قبل 20 سنة بعدك 20 سنة، اشتركتم في لبن رجل واحد، فإذا كل بنات الرجل حرام عليك. هذا هو الراجح، كل بنات الرجل حرام عليك. إذن هؤلاء أخواتك من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا أرضعتك امرأة فتكون أما لك من الرضاع، وأم المرضعة ماذا تكون؟ جدة لك، أخت المرضعة خالة لك، بنات المرضعة أخوات لك، بنات بنيها وبنات بناتها. المرضعة تنزل منزلة الأم، احفظ القاعدة هذه، المرضعة تنزل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع. كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع. فالآن زوج المرضع الذي در اللبن بسببه ماذا يكون بالنسبة لك؟ أب من الرضاع، أخته عم لك من الرضاع، أمه جدة لك من الرضاع، بنته أخت لك من الرضاع، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخو صاحب اللبن عمك من الرضاع. افرض انها بنت اللي تستسأل تقول ابي من الرضاع، اخوه اكشف عليه؟ نعم، لانه عمها من الرضاع. ابو صاحب اللبن اكشف عليه؟ تسأل جدك من الرضاع، ابو ابيه، وهكذا. وأنت الذي رضعت من هذا من لبن الرجل، من لبن الذي در بسبب الرجل، أمه أم أبيك من الرضاع، تكون جدة لك وإن علونا. وهكذا أبناء الرجل وبناته أخوات وإخوان لك من الرضاع، أخوات وإخوان لك من الرضاع. هذا التحريم بالرضاع يسمى داخل في التحريم بسبب، تحريم بسبب الرضاع. الآن نأتي للتحريم بسبب المصاهرة حسب الآية، الترتيب الذي في الآية. عاشرا قال الله تعالى وأمهات نسائكم، هذا تحريم بالسبب، لكن هنا السبب مصاهرة، الذي قبله السبب رضاع، لأن السبب مصاهرة. وأمهات نسائكم هذه المصاهرة نشأ التحريم لأنها تتزوج، فصارت أم زوجتك محرمة عليك لأجل المصاهرة. فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها قريبة أو بعيدة بمجرد العقد. الآن بمجرد العقد جاء المأذون إلى البيت، ذهبت أنت والمأذون إلى بيت المرأة التي تريد الزواج منها فعقد لك عليها، عقد لك عليها قالوا تفضل سلم على أهل البيت بعد العقد. قلت من موجود؟ قالوا في أم البنت وفي جدة البنت وفي أم جدة البنت وفيه أيضا أم أبي البنت وفي جدة أبو البنت، أم أبيها وأم أم أبيها كلهم موجودات، ادخل سلم. فهل يجوز لك الدخول المصافحة لكل هؤلاء كلهم؟ إذن كل هؤلاء نشأت الحرمية بسبب المصاهرة، بسبب واحد يقول يعني هي كلمتين تزوجت وزوجتك وقبلت خلاص كل أمة هذه. نقول إيه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا النكاح هو صحيح مسألة سهلة من باب تيسير من رحمة الشارع أنه جعله أمرا سهلا، زوجتك وقبلت الشاهدين، لكن هو ميثاق غليظ، ميثاق غليظ. بسبب الميثاق الغليظ أبيحت لك أشياء، أشياء أم زوجتك وأمها وأم أمها. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا سبب آخر للتحريم بسبب بالمصاهرة. تزوجت أنت امرأة ودخلت بها، وهذا الشرط مهم جدا، ودخلت بها وعندها بنت من زوج سابق. أنت تزوجت امرأة، تزوجت امرأة مطلقة وعندها بنت، فأنت لما تزوجت هذه المرأة ودخلت بها حرمت عليك بنتها من غيرك. لو عندها بنت من غيرك من زوج سابق حرمت عليك. فكل بنت لزوجتك قريبة أو بعيدة، يعني مثلا افرض أنك تزوجت امرأة لها بنت وبنت بنت ودخلت بها. قال الشافعي رأيت أو أدركت جدة لها 21 سنة، جدة لها 21 سنة يعني بلغت 9 وزوجوها، حاضت وكانت بنيتها قوية وزوجوها فولدت بنتا مثل أمها، بلغت عمرها 9 سنين وبنيتها قوية، بلغت تزوجوها. وأنجبت بنتا، ماذا صارت الأولى؟ جدة وعمرها 21 سنة، 9 وسنة الحمل، ثم 9 وسنة الحمل والوضع، صارت جدة. هذه عمرها 21 سنة، توها صغيرة يعني. أنت ما شاء الله عليك تزوجت هذه الجدة، مات زوجها طلقها تزوجتها وهي في ريعان الشباب. هذه البنت الحفيدة التي لها تحرم عليك؟ نعم، إذا دخلت بها، إذا دخلت بجدتها حرمت عليك الحفيدة كما حرمت عليك ابنتها. فإذا إذا تزوج امرأة فدخل بها حرمت عليه ابنتها وبنت ابنتها وهكذا. ولو كان بعده، هب أنك تزوجت امرأة، تزوجت امرأة ودخلت بها ثم طلقتها، فتزوجها رجل آخر وأنجب منها بنتا، بنت مطلقتك التي دخلت بها هي محرمة عليك لأنك دخلت بالأم، محرمة عليك. أنت الآن لا ترى أمها ولا تكشف عليها لأنك طلقتها وصارت عند رجل آخر، لكن هذه البنت لأنك دخلت بالأم تحرم عليك، فالسابقة واللاحقة عاشت عندك ما عاشت عندك تحرم عليك. فإذا قوله تعالى اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج الشرط، خرج مخرج، لأن الغالب يعني أن البنت إذا واحد تزوج امرأة وعندها بنت أن البنت تنشأ مع أمها فتنشأ في حجره في بيته فتسمى ربيبة يربيها هو يعني، لأن غالبا يعني، لكن ليس شرطا، بمعنى لو لم تكن تربت عندك فإنك ما دمت دخلت بأمها فإنها محرمة عليك. طبعا كل المحارم هؤلاء كلهم مقيد الكشف عليهن و الانفراد بهن بعدم الفتنة، فلو كان فتنة، لو كان فتنة ما جاز أن يخلو ولو بأخته، لو وجد والعياذ بالله شر ما جاز أن يخلو ولا يصافح ولو أخته. فإذا هذه أيضا حتى لا يقول واحد يقول بس هذه الآن يعني بنت هذه من غيره ويمكن الشيطان يأتي أسباب الفتنة، نقول أصلا نحن الآن نتكلم عن قاعدة المحارم، ولو وجدت الفتنة ولو مع أخته ما جاز أن يخلو بها. فإذا الكلام الآن على القاعدة الأصلية في التحريم وما يطرأ من سبب انحرافات فيعالج كل مسألة لوحدها، لكن القاعدة الأصلية في التحريم هذه. أيضا من المحرمات بالصهر بسبب المصاهرة نتيجة زواج، من المحرمات التي ينشأن بسبب الزواج حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني زوجات الأبناء، لأن الحليلة هي الزوجة وجمعها حلائل. أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا لماذا قال من أصلابكم؟ لا أحسنت، لإخراج الولد بالتبني، لأن عند أهل الجاهلية كان عندهم شيء اسمه ابن بالتبني، يعني تبنى ولد ما له علاقة فيه ويسميه ابن وخلص ينسبه إليه. وإذا تزوج الولد المتبنى عند الجاهلية في قوانين الجاهلية تحرم البنت عليه، فالله عز وجل قال أبنائكم الذين من أصلابكم ليبين أن الابن بالتبني ليس ابنا أصلا ولا يجوز نسبته إلى أبيه، وزوجته لا تحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تبنى في الجاهلية زيد وسموه زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة، وتزوج زينب، زيد تزوج زينب وأبطل الله التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ورجع اسمه زيد بن حارثة وطلق زينب، ما توافق طلقها، كسر قاعدة تحريم زوجة الابن بالتبني كان على يد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون زوجة الابن بالتبني ويعتبرون الزواج منها من أقبح المحرمات، فأبطل الله هذا على يد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فتزوج زينب خاص، يعني تزواجه بزينب قضاء على كل حرج في نفس واحد من نتيجة رواسب الجاهلية. إذن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إذا تزوج ابنك امرأة حرمت عليك، والحليلة هي الزوجة. طيب أبنائكم تشمل ابن الابن، فزوجة حفيدك محرمة عليك، وأنت جد زوجها، وأنت جد زوجها. ويدخل في المصاهرة أيضا زوجة الأب، وإن على زوجة جدك وزوجة أبي جدك وزوجة جد جدك وهكذا زوجة جد جدك، فزوجة كل جد وإن على زوجة كل جد وإن على فهي محرمة، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فحرم زوجات الآباء على الأبناء تكريمة للآباء وإعظاما واحتراما أن يطأها ابنه من بعده. طبعا قلنا الآن أن المحرمات في تحريم عين وتحريم جمع. تحريم العين عرفناه، الأم محرمة لعينها والبنت محرمة لعينها وبنت الرضاع محرمة لعينها وبنت وزوجة ابنك محرمة بعينها. في جمع في تحريم جمع، في تحريم عين وتحريم جمع. تحريم الجمع يحرم أن تجمع بين الأختين. ليش سمينا هذا تحريم إلى أمد؟ تحرم عليك أخت الزوجة، لأنك لو فارقت هذه أو فارقتك بموت أو طلاق جاز لك أن تتزوج أختها بعد العدة. طيب ثم من المحرمات بالجمع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإن علتا. وإن علتا كيف يعني وإن علتا؟ يعني يحرم عليك أن تجمع بين امرأتك وعمتها. من هي عمتها؟ أخت أبيها. طيب لو جاءت وقالت أنا جدي مات وترك زوجة، زوجة جدي، زوجة أب الأب، زوجة أب الأب، خذها معي أحسن إليها، لا يجوز. فإذا التحريم الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، والمرأة وخالتها وإن علت، لا يجوز. طيب ما حكم الجمع بين بنتي العم؟ أنت إيه واحد عنده عمين وكل عم له بنت، قام العم الأول طمع فيه قال أنت ما مثلك أخلاق ودين، تزوج بنتي، زوجه البنت. قام العم الثاني قال وأنت ما أصلا ماني محصل مثلك يعني، وخصوصا في هذا الزمان، وقرابة ومال المرأة مثل بنت عمها، مثل ابن عمها يصونها، هل يجوز الجمع بين بنتي العم؟ يجوز. لماذا؟ ليست أختين وليست امرأة وعمتها وامرأة وعمتها وامرأة وخالتها، إذن يجوز الجمع بين بنتي العم. طيب هل يجوز الجمع بين بنتي الخال؟ نعم يجوز الجمع بين بنتي الخال إذا لم تكون أختين، يعني بنت من خال وبنت من خال ثاني. طيب إيش رأيك بنت خال وبنت خالة؟ يجوز. بنت عم وبنت عمة؟ يجوز. نأتي الآن إلى قاعدة الجمع التي تركناها سابقا. يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحها. يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لحرم نكاحها. طيب فنأتي نطبق الآن. الجمع مثلا بين الأختين لو كانت الأخت هذه ذكر هل يجوز أن تتزوج أن يتزوج بأخته؟ لا، إذن لا يجوز الجمع بينهما. طيب، الجمع بين المرأة وأمها، واحد زوج مرأة وأمها. طيب، اقلب خليها الأم ذي ذكر، هل يجوز أن يتزوج بابنته؟ لا، إذا ما يجوز الجمع بينهما. طيب، نريد أن نعرف حكم الجمع بين بنتي العم. بنت من هذا العم وبنت من هذا العم، لو كان إحداهما ذكر يجوز أن يتزوج بنت عمه؟ نعم، إذن يجوز الجمع بينهما. بنتي الخال، لو فرضنا واحدة ذكر قال ابنها ذكر، هل يجوز أن يتزوج بنت خاله؟ نعم، إذن يجوز الجمع بينهما. الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها، قلبنا المرأة هذه إلى ذكر، هل يجوز أن يتزوج عمته؟ خلص، إذن لا يجوز الجمع بينهما. الآن لننتهي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لماذا؟ لأن الشريعة نهت وحذرت من كل أسباب الشقاق والعداوة والبغضاء، ولو حصل هذا النكاح يعني فيه جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها سيكون في ذلك قطيعة رحم وعداوة بين الأقارب، لأن الجمع بين هؤلاء ضرائر، يصبحن ضرائر، وبالتالي إذا أصبحنا ضرائر يكون بينهن غيرة وحسد. فتصور الآن واحد متزوج أختين، كل واحدة ضر للأخرى، يقع بينهما حسد وغيرة فيؤدي إلى قطع الرحم. تزوج امرأة وعمتها يؤدي إلى قطع الرحم، يؤدي. لكن إذا تزوج امرأة وبنت عمها مثلا، صح في قرابة لكن أهون، أهون، مو مثل إذا قطعت عمتها وقطعت خالتها وقطعت أختها وقطعت أمها، يعني تصير ضرائر. فإذا الشريعة نهت عن الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا النهي يقتضي التحريم والبطلان، والعقد باطل عند جميع العلماء وحرام وليس في تحريمه خلاف، ولذلك أجمعوا عليه، أجمعوا عليه. الآن اتفق العلماء على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، والمرضعة تنزل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع. فمن تزوج امرأة، لاحظ معي الآن، من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وقال شيخ الإسلام تحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاع، وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. يعني أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك؟ أنت تزوجت امرأة، المرأة لها أم من الرضاع، هل تحرم أمها من الرضاع عليك؟ أمها من النسب حماتك تحرم عليك، لكن أمها من الرضاع، الأم الزوجة من الرضاع، هناك خلاف بين أهل العلم. قال شيخ الإسلام لا يثبت هذا التحريم. كذلك بنت زوجته من الرضاع، أنت تزوجت امرأة وعندها بنت من الرضاع تحرم عليك؟ كذلك إذا كان بلبن الغير. زوجة ابنك ولا يحرم عليه زوجة ابنه بالرضاع، لأن العلماء من قال يحرم، الجمهور قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر، شيخ الإسلام قال لا يحرم، وذهب بعضهم إلى الأحوط قال لا يكشف عليها ولا يتزوجها، خلاص من يعني التحريم الاحتياط من الجهتين. هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ يعني لو أنت تزوجت الآن، لو أن عندك ابن بالرضاع ابن بالرضاع رضع بسبب من زوجتك، راح تزوج، تكشف أنت على زوجتك، تكشف زوجته عليك. الجمهور قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر، وذهب شيخ الإسلام أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر. وقال ابن كثير فإن قيل من أين تحرم امرأة ابنه من الرضاع كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال الشنقيطي في أضواء البيان أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع، يعني ابنك من الرضاع إذا تزوج، فهو مأخوذ من صريح قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات بالصهر أربع: حليلة الأب وإن علا، حليلة الإب وإن نزل، أمهات الزوجة وإن علونا، بناتها وإن نزلنا. بقينا في آخر حديث، وهو حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله، هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، أنا أريدك أن تتزوج أختي. قالت أو تحبين ذلك، تحبيني أتزوج أختك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية، يعني أنا أعرف نفسي أني أنا لست آخر زوجاتك، ولست ولا أنا بالتي ستنفرد بك، ما دام الاشتراك بك حاصل حاصل، وما دام في ضرائر في ضرائر، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتزوجك يا حظها أم المؤمنين، خذ أختي. فقالت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، لا يحل الجمع بين الأختين. قالت فإنا نحدث، نحن بيننا الزوجات وكعندنا إشاعات وأخبار، تناقل أخبار، وصلتنا شمشمنا الأخبار، فوصلنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. من هي ثويبة؟ مولاة أبي لهب، مولاة أبي لهب ثويبة أرضعت أبا سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام. فبنت أبي سلمة إيش تكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بنت أخيه من الرضاع. ماذا يكون بالنسبة لها؟ عمها من الرضاع. كيف تزوجها؟ ما يجوز. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. سد الباب، كل واحدة الآن تقول خذ بنت، خذ بنت خالي، خذ بنت عم، خذ أختي، خذ، وعنده كذا زوجة. قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقوله لست لك بمخلية، لست منفردة بك ولا خالية من ضرة. ولما قالت سمعنا أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة، أراد رفع الاحتمال، يقول بنت أم سلمة التي أنجبتها من أبي سلمة، يعني بنت أبي سلمة، أراد رفع الاحتمال. قالت نعم نقصد بنت أبي سلمة. فقال بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتزوجها، وكان قد تعجب كيف سمحت زوجته بضرة إضافية وعند النساء غير شديدة، فأجابته أنها ليست بمخلية، فلذلك أحب من شاركتها في خير أختها، أرادت أن تنفع أختها. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام كذب الشائعات، لأنه لما قالت له أنك إننا حدثنا أنك ستتزوج بنت أم سلمة، قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال إنها ربيبتي، أنا أقوم بمصالحها وهي في حجري، لماذا؟ بنت زوجتي. والثاني، السبب الثاني غير إنها بنت زوجتي وربيبتي، أنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها وأبا سلمة أباها ثويبة مولاة أبي لهب. الحديث يفيد تحريم نكاح أخت الزوجة وأنه لا يصح، أخت الزوجة لا يصح. تحريم نكاح الربيبة مضى معنا، تحريم بنت الأخ من الرضاعة ومضى معنا. فإذا هذا بالنسبة لشرح هذا الباب. طيب، بذلك نكون قد أتينا على موضوع المحرمات وأنهيناه الحمد لله. بس في سؤال، يعني هل ممكن واحد يقول أخي تزوج أختي ويكون كلامه صحيحا؟ أخي تزوج أختي ويكون كلامه صحيحا؟ هات كيف صحيح؟ أيوة. نعم، له أخت من الأم وأخ من الأب، فأمه متزوجة واحد من قبل وأبوه متزوج امرأة من قبل مثلا أو من بعد، وهذه عندها بنت وهذا عندها ابن، فتزوجا، جاز الزواج لأن ما في رضاع ولا في نسب ولا ما في شيء يمنع من النكاح. لو أن أباك عنده امرأة أخرى لها بنت، أمك عندها زوج آخر له ابن، لها ابن، إذن ممكن واحد يقول أخي من أبي تزوج أختي من أمي، ممكن، لأن هذين الاثنين لا علاقة لهما، لا علاقة محرمة بينهما. طيب الآن إذن هذا هو الدرس الأخير في شعبان إن شاء الله. الأحد القادم لا يوجد درس، الخميس القادم الفجر فيه درس، الخميس القادم الفجر آخر درس في بلوغ المرام في هذا الشهر أيضا، وهو عن الاعتكاف، سننهي فيه كتاب الصيام من بلوغ المرام خميس الفجر. السبت القادم بعد العشاء في محاضرة في الدمام موجهة للنساء أصلا، ويوجد مكان، يقال إنه يوجد مكان للرجال. يوم الأربعاء القادم بعد العشاء هناك محاضرة معتادة، وبعد ذلك نتوقف إلا دروس الفجر مستمرة إلى آخر يوم الأحد الفجر، أحد القادم الفجر، ثم تتوقف أيضا إلى دخول رمضان بمشيئة الله، تكون الدروس في رمضان بعد صلاة التراويح ليليا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.